أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما لو اضطر إلى ارتكاب أحد المفطرات، فنقلنا عدة وجوه على أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد المفطرات لا يكون ناقضا للصوم، وأجبنا عن ذلك. وإن كان بعضهم كالسيد الخميني مصر عليه. السيد السيستاني فصل بين الإخلال بالسنة والإخلال بالفريضة. في الإخلال بالسنة كما لو اضطر إلى الارتماس في الماء بناء على مفطريته، رأيه وإن لم يفتي به أنه مشمول لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، فإنه يشمل الإخلال بالسنة عن أي عذر وإن كان والاضطرار. وأما صحيحة ابن سنان إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ فهذه الصحيحة مختصة بالصلاة، ويستفاد منها أن الاضطرار إلى ترك السنة في الصلاة لا يرفع التكليف بالصلاة، وهذه الصحيحة تختص بالاضطرار المستوعب. الاضطرار إلى آخر الوقت، وكيف كان فهي مختصة بالصلاة لا تشمل الصوم. ففي الصوم ليس الدليل إلا قوله عليه السلام في ذيل حديث لا تعاد والسنة لا تنقض الفريضة. نحن لدينا إشكال مبنائي على السيد السيستاني، وقطعا لا يقبله السيد، لأنه لا يمكننا المناقشة مع الأعلام في المباني اللي طول حياتهم بحثوا عنها ودافعوا عنها. لكن كإشكال مبنى يمكننا أن نستشكل، وإن كان هؤلاء الأعلام لا يقبلون. نقول أولا قد يكون الاضطرار غير مستوعب، كما في صوم القضاء في سعة الوقت. إذا أنت مضطر في هذا اليوم إلى الالتماس في الماء ومن الليل تدري بذلك، قب السيد السيستاني نفسه يقول لماذا تختار الصوم في هذا اليوم؟ لا يرى شمول السنة لا تنقض الفريضة لهذا الفرض، لكن يقول إذا نويت الصوم وفي أثناء النهار حصل لك اضطرار إلى ارتكاب مفطر، أستحي أن أذكر مثال الاستمناء، عيب، لأن السيد يرى أن الاستمناء من الاجتناب عن الاستمناء سنة وليس من الفريضة، لكن المناسب أن نمثل بالارتماس في الماء بناء على مفطريته كما هو صحيح. حصل لك اضطرار إلى أن ترتمس في الماء، هنا السيد السيستاني يقول ما يخالف صومك القضائي صحيح بناء على مبانيه أتكلم، لا عن احتياطه الوجوبي في عدم صحة هذا الصوم، لأن السنة لا تنقض الفريضة. هنا يحتاط، أما في باب الصلاة يفتي. لو أن شخصا في أثناء الصلاة ولو في ساعة الوقت اضطر إلى ارتكاب مناف من منافيات الصلاة فله أن يرتكب هذا المنافي وصلاته صحيحة، بدأ بالصلاة ثم فقد ما يصح السجود عليه، يمكنه أن يسجد على السجاد، لأن السنة لا تنقض الفريضة. نحن نقول في الجواب الظاهر من السنة من أن السنة لا تنقض الفريضة أن الإخلال بالسنة أيسر في وجود السنة عن عذره، والصلاة بعدما كانت موسعة ووقتها باق إلى ما بعد أنت مضطر إلى ترك السجود على ما يصح عليه في صلاتك في أول الوقت، فليس لك عذر في الإخلال بالسنة، لأن السنة صرف وجود السجود على ما يصح السجود عليه، لأن الواجب هو صرف وجود الصلاة، ففي صرف وجود الصلاة السنة أن تسجد على ما يصح السجود عليه، وبإمكانك أن تقطع هذه الصلاة وتصلي في آخر الوقت وتسجد على ما يصح السجود عليه. فكون إخلالك بالسنة في هذه الصلاة في أول الوقت مصداقا للعذر أول الكلام، لا تقول العذر بلفظه ليس موجودا في الصحيحة، ما يخالف. أنا أقول أنت لست مضطرا إلى ترك السنة في الواجب الموسع، وإلا فلماذا يقول السيد السيستاني إذا كان الشخص ملتفتا إلى أنه لو بدأ بالصلاة ليس لديه ما يصح السجود عليه، لماذا يقول السيد السيستاني لا يجوز له البدار؟ أي فرق بينه وبين ما لو التفت في أثناء الصلاة إلى ذلك؟ وأما بالنسبة إلى الاضطرار المستوعب كما هو المفروض في صوم في الصوم الواجب في شهر رمضان، واجب مضيق اضطر إلى الارتماس في الماء، هنا يأتي بيان السيد السيستاني من أن السنة إذا أخل بها عن عذرين فلا ينقض بذلك الفريضة، ولكن أقول في الجواب عنه: أولا هذا الذيل له صدر، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، والقراءة سنة، والتشهد سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. لو كان التعبير هكذا لا تعاد الصلاة إلا من خمس لأن السنة لا تنقض الفريضة، كان بالإمكان أن نقول هذا الذيل ذكر ككبرى ولا نلحظ الصغرى وهي عنوان لا تعاد، لكن تعبيران مقترنان، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والقراءة سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. فمقترن قوله السنة لا تنقض الفريضة بكلمة لا تعاد، ولا تعاد منصرف إلى ما لو التفت إلى الخلل بعد عمله، فهو حينما يأتي بالعمل ملتفت إلى أنه يخل بالواجب، وهنا لا يقال لا تعاد الصلاة، مثل ما ورد في من ترك رمي ثلاث حصيات إلى الجمرة الأولى، رمى الجمرة الأولى أربعا، ثم رمى الجمرة الوسطى أربعا، ثم رمى الجمرة الكبرى أربعا، فقال عليه السلام كأنه مفاد لا يعيد الرمي ولكن يتمه، فقالوا هل يشمل هذا المتعمد؟ متعمد يرمي الجمرة الأولى أربع حصيات ثم يمضي إلى الجمرة الوسطى يرميها أربع حصيات، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى يرميها أربع حصيات، ثم يرجع فيكمل رمي الجمرة الأولى بثلاث حصيات أخرى وهكذا. قالوا لا يشمل، لماذا؟ لأن التعبير باللا يعيد منصرف عما لو تعمد ذلك، منصرف إلى من كان حين الإخلال معتقدا أنه يأتي بوظيفته، فلا يشمل الملتفت، وهو والملتفت ينطبق على المضطر في المقام، هو ملتفت، هذا ملتفت إلى أن الارتماس في الماء ناقض للصوم، مع ذلك يرتكبه. لا يشمله لا يعيد صومه، لأنه لا بد أن يكمل صومه مع عدم الالتفات، أو لا أقل من أن لا يكون ملتفتا حال الالتماس بالماء، ثم نقول لا ينتقض صومه بذلك. وثانيا، نحن ذكرنا أن الفريضة مجمل بين أن يكون معناها الواجب الإلهي، أو يكون معناها المقدر الإلهي ولو لم يكن واجبا. ما هو الفرق بينهما؟ السيد السيستاني يقول الفريضة هو المقدر الإلهي ولو لم يكن واجبا إلهيا. الركوع في الركعة الثالثة والرابعة ليس واجبا إلهيا، لأن أصل الركعة الثالثة والرابعة واجب نبوي، فكيف بأجزائهما؟ ولكن الركوع مقدر إلهي مذكور في القرآن، فهو يفسر الفريضة بالمقدر الإلهي، وقد لا يكون واجبا، ولأجل ذلك لعله يطبق ذلك، ولعله لأجل ذلك يطبق القاعدة على الواجب الوضعي، كما لو أخل بواجب من واجبات التذكية لم يكن ذلك الواجب مذكورا في القرآن الكريم، كالذبح بالحديدة، لو كان هذا الشخص جاهلا قاصرا فذبح الشاة بالاستيل بناء على أن الاستيل ليس من الحديد، كما يحتاط فيه السيد السيستاني. إذا كان جاهل قاصر لا بأس، حتى لو ذبح الشاة بآلة ليست من نوع الحديد لكن آلة حادة، إذا كان جاهل قاصر السنة لا تنقض الفريضة. ولكن أنا أحتمل أن معنى الفريضة هو الواجب الإلهي، ولكن لا ينافي أنه يكون واجب وضعي، واجب تكليفي أو واجب وضعي، فالتذكية واجب وضعي، لا يجوز أكل الحيوان الذي ليس بمذكى، فالتذكية من الواجبات الوضعية. ونتيجة ذلك أنا أقول الصوم لهذا الشخص الذي يكون مضطرا إلى الارتماس في الماء بناء على مفطريته أو إلى الاستمناء كما هو مفطر بلا إشكال، والسيد السيستاني يقول الاجتناب عن الاستمناء من السنة، هذا الذي يكون مضطرا إلى ارتكاب مفطرا من المفطرات لم يذكر في القرآن الكريم، أي ليس من الأكل والشرب والجماع، أصلا مو معلوم أن عليه واجب إلهي، مو معلوم. أول الكلام أن عليه واجب إلهي، ولكنه أخل بسنة من سننه. نعم مقدر إلهي صحيح، الصوم مقدر إلهي، أما كواجب إلهي على هذا الشخص مو معلوم. أول الكلام، ونحن نحتمل أن الفريضة بمعنى الواجب الإلهي لا المقدر الإلهي، لأن الفريضة تستعمل في الروايات أحيانا بمعنى الواجب بالفعل، الواجب طبعا الواجب الإلهي، فريضة الله لا مطلق الفريضة، فريضة الله لعل المراد منها الواجب الإلهي، الواجب الذي الله سبحانه وتعالى فرضه عليه، هذا المضطر إلى الارتماس بالماء مو معلوم أن عليه واجب إلهي هذا اليوم، لعل الواجب الإلهي في حقي ماذا؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مضطرا، من كان مريضا مثال للمضطر بعد، من كان مضطرا إلى ترك الصوم الواجب فواجبه الصوم في غير شهر رمضان. هذا تمام الكلام في بحث الاضطرار. وأما الكلام في التقية، التقية بحثها مفصل، لكن أنا أذكر بحث التقية باختصار. ذكرنا لكم أن التقية لا تشمل التقية المداراتية، لأن التقية اسم مصدر من اتقى يتقي اتقاء وتقية، وفي التقية المداراتية ليس هناك أي وقاية من الشر، وإنما التقية المداراتية لأجل التآلف بين المسلمين. هل التآلف بين المسلمين مرغوب فيه مطلقا على ما يعبر الوحدة الإسلامية؟ أنا لا أتكلم عن ذلك، لكن الوارد في الروايات الترغيب إلى أن يكون الشيعة بحيث يعتبرون زين للإمام عليه السلام، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، هذا هو الذي نستفيد من الروايات. إذا الإنسان يراعي التقية المداراتية، وسنقول إنها مختصة بما إذا لم تستلزم ارتكاب حرام أو ترك واجب إلا بالنسبة إلى بعض واجبات الصلاة كالإخلال بالسجود على ما يصح السجود عليه ونحو ذلك، وسنبينه. وأما التقية المداراتية بحيث تؤدي إلى ارتكاب حرام كأكل السمك الذي لا فلس له واستماع الأغاني وما شابه ذلك، أو الإفطار قبل دخول الليل، لا، هذا لا يجوز، أبين ذلك إن شاء الله. ولكن الغرض من التقية المداراتية هو أن نزين التشيع للمسلمين. لا يتهم المسلمون الشيعة بأنهم يستخفون بالصلاة مثلا، يستخفون بالواجبات، هذا هو. في صحيحة هشام بن حكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا يعيرونا به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخب. قلت: وما الخب؟ قال: التقية. ظاهر هذا الذيل التقية الخوفية كما بينا لكم، مجرد جلب محبة العامة إلى الشيعة لا يسبب التقية الخوفية. نعم، الصلاة معهم، تشيع جنائزهم، عيادة مرضاهم وما شابه ذلك، بغرض أن لا يتهمون الشيعة بأنهم جافين، بأنهم مو ملتزمين. هذا هو المستحب. ولأجل ذلك نحن أشكلنا على ما ذكره السيد الخميني قدس سره، حيث قال: تجوز التقية المداراتية مع العامة تمسكا بعمومات التقية، لا دين لمن لا تقية له. فادعى شمول التقية للتقية المداراتية، بل ذكر أن صحيحة هشام مختصة بالتقية المداراتية، هذه الصحيحة التي قرأناها. ما أظن أنه قدس سره يلتزم بنتيجة كلامه، إذا اقتضت التقية المداراتية أن نشرب المسكر معهم. قولوا: لا أتقي في شرب المسكر، ما يخالف هذا التخصيص. لا، سمك لا فلسلة، جابوا سمك لا فلسلة، جابوا سرطان البحر، ماكو، هنا يسمونه خرشنك، جابوا سرطان البحر، من باب التقية المداراتية هم نأكل من هذا اللحم الحرام. أستبعد أن السيد الخميني قدس سره يقبل ذلك، فكيف أفتى بأنه يجوز أن يفطر حين غروب الشمس؟ قبل دخول الليل ولا يخاف من أحد منهم، وإنما لأجل التحبب والتآلف، وهذا حرام. والحمد لله رب العالمين.